السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي قناة الندى الفضائية، أهلا وسهلا بحضراتكم، ونرحب معا بأستاذنا الجليل الأستاذ الدكتور خالد فوزي، أستاذ العقيدة الإسلامية والعلوم الشرعية بجامعة أم القرى وكلية الحرم المكي الشريف سابقا، وعميد الدراسات العليا بجامعة مينيسوتا. أهلا وسهلا بفضيلتكم.
أهلا وسهلا بكم ومرحبا بالسادة المشاهدين.
أهلا وسهلا أستاذي الفاضل، كنا قد توقفنا في الحلقة الماضية عن أن المعرفة فقط لا تكفي في الإيمان، ودللنا واستشهدنا بأكثر من آية من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ثم ختمنا الحلقة بعنوان رئيسي ألا وهو الإيمان قول وعمل. فضلا نحاول أن نأخذ هذا العنوان وتشرحه وتفسره لنا وللسادة المشاهدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وبركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن المعلوم المقرر عند جميع العلماء من أولهم إلى آخرهم أن الشريعة تطلب منا أن نؤمن بأشياء وأن نعمل أشياء.
نعم.
فالإيمان قول وعمل، يعني أننا أمرنا أننا نؤمن. الإيمان هذا أمر في القلب، تصديق القلب على أمور كذا وكذا.
نعم.
انقياد القلب إلى أمور كذا وكذا، الإذعان إلى أمور كذا وكذا، التي ينتج عنها الإذعان العملي بفعل كذا وكذا. فكون الإيمان قولا وعملا هو المطلوب الذي عليه جميع العلماء، مطلوب الشرع من الإنسان.
نعم.
لكن هناك خلاف بين أهل السنة، يعني ليس الخلاف هنا بين أهل السنة وأهل البدع، لا، خلاف في داخل أهل السنة، أن العمل هل هو داخل في مسمى الإيمان؟
نعم.
أو العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان. فإذا قلت آمنوا وعملوا الصالحات، فهل العمل دخل في آمنوا، أو آمنوا لا يدخل فيها عمل الصالحات، مع الاتفاق على أن المطلوب من العبد الأمرين معا. يطلب الأمران معا من العبد، يطلب الإيمان العلمي والإيمان العملي، كلاهما مطلوب. لكن هي مسألة، يعني مسألة اصطلاحية، هل لفظة الإيمان يدخل فيها العمل أو لا؟ فالمشهور عن جمهور السلف أهل السنة والجماعة أن الإيمان يتضمن العمل،
أن الإيمان
يتضمن العمل.
نعم.
يعني العمل هو جزء من الإيمان.
نعم.
يعني الخلاف هنا، خلينا يعني نبسط الموضوع للإخوة المشاهدين.
نعم.
الآن أنت مطلوب منك، وأنا لعلي أشرت لها قبل ذلك في الصلاة، أنك تتوضأ أو تتطهر للصلاة، ومطلوب منك أن تسجد وتركع. فمن ترك الطهارة لا تصح صلاته، ومن ترك السجود والركوع لا تصح صلاته.
نعم.
لكن لو نظرنا، الطهارة ليست جزءا من الصلاة.
نعم.
لكن الركوع والسجود هو جزء.
نعم.
من الصلاة.
نعم.
إذن بالاتفاق أنه مطلوب منا أن نتطهر وأن نسجد ونركع.
نعم.
لكن في النظرية أن الطهارة خارجة عن مسمى الصلاة،
لأنها شرط،
فلذلك قالوا أنها شرط.
نعم.
فالشرط اللي هو خارج عن الماهية.
نعم.
على فكرة كلمة ماهية مأخوذة من سؤال ما هو،
ما هو الشيء،
ما هو الشيء.
نعم.
هذا الماهية. فالركوع والسجود جزء. نعم. من الماهية،
عشان كده سموه أو أدرجوه تحت حاجة اسمها ركن.
أيوة بالضبط.
نعم.
لأنها جزء من. نعم. الماهية.
نعم.
فعندنا الآن عمل الصالح، هل هو شرط أو هو جزء؟ هذا هو الخلاف بين أهل السنة. إذا لو نظرنا في حدود هذا الأمر، يعني لو نظرنا في أصل التقعيد، الجميع يقول لابد منه، والجميع يقول بغيره لا يصح الإيمان. إذا لابد من العمل الصالح مع الإيمان التصديق القلبي. إذا الجميع يقول لابد منه، والجميع يقول لو ترك التصديق القلبي وترك جميع الأعمال حتى العمل بالتوحيد أنه يخرج من الإيمان. إذا الخلاف يكون صوريا. حقيقة هناك بعض الثمرات التي تنبني على هذا وفيها خلاف حقيقي معنوي. يعني مثلا هل الإيمان يزيد أو ينقص أو لا؟ فهذا خلاف حقيقي، يعني بعضهم يقول يزيد وينقص ويقول لا يزيد ولا ينقص، لكن دي ثمرة. يعني الذي ينظر من الثمرة يقول الخلاف خلاف حقيقي، لكن لو نظر من أعلى أن أصل المسألة هل العمل جزء أو لازم، هل هو داخل في المسمى أو خارج المسمى مع وجوب العمل عند الجميع، يقول أن المسألة مسألة لفظية أو صورية، وهذا الذي ذهب إليه الشارح، وهو حقيقة كلام منصوص، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أو كلام ابن القيم، كلام العلماء، علماء كثيرين في كتبهم، أن هذا الخلاف خلاف صوري أو خلاف لفظي. بعض الناس يقول أن الخلاف اللفظي أو الصوري هذا يعني انفرد به ابن أبي العز، لا والله أنا وجدت نصا لكلام شيخ الإسلام أو كلام ابن القيم،
سبحان الله،
أن هذا الخلاف صوري أو لفظي باعتبار أصل الخلاف وليس المسائل المنبني عليه. المسائل المنبني عليه فيها خلاف حقيقي.
يعني عفوا، بعض الـ يعني فرقة مثل فرقة الأشاعرة ويعني يعدونها من أهل السنة والجماعة، يقولون على ما أعتقد أن الإيمان قول واعتقاد، وأما العمل هو شرط كمال لا شرط صحة. فما رأيكم؟
هو يعني باعتبار أن العمل شرط كمال بالنسبة للفظ الإيمان، وإلا هم أصلا يقولون أن تارك العمل كله حتى العمل بالتوحيد ليس بمؤمن، يعني هذا أمر متفق عليه مجمع عليه. أما كون أن الأشاعرة من أهل السنة، هذا باعتبار لو قسمنا الأمة إلى شيعة وسنة، حتى المعتزلة يدخلوا في السنة، حتى الجهمية يدخلوا في السنة، ليسوا بشيعة يعني، هذا المقصود. لكن كان ابن الجوزي كان أحيانا وهو على المنبر يقول ليس فوق العرش إله ولا في المصحف كلام الله ولا في القبر نبي، يا معشر المتكلمين ثلاث عورات لكم. فلعلها تأتي معنا هذه بالتفصيل، لكن أنا ما أستطيع أقول أن اللي يقول ليس في القبر في المدينة هو رسول الله، يعني ما أستطيع أقول أن هؤلاء من أهل السنة، وإن كان أنا أعرف أن أكثر الأشاعرة ما يفهمون هذه الكلمة، لأنها مبنية على مسألة في علم الكلام، هل العرض يبقى زمانين أو لا، مسألة دقيقة جدا من مسائل علم الكلام. فإذا قلنا السنة والشيعة، فالأشاعرة والمتردية والمعتزلة والكلابية والسلمية، كل هؤلاء من السنة لأن ليسوا من الشيعة. لكن إذا قلنا أهل الحديث والأثر، فالأشاعرة ليسوا من أهل الحديث والأثر،
نعم،
يعني ليسوا من أهل الحديث
والأثر. لكن هي أقربهم، هي أقرب.
هو شوف الجميع، نقول المعتزلة اللي هم يعني بعضهم يكفرهم وكذا، المعتزلة أقرب إلى أهل الحديث والأثر من الشيعة.
مسألة نسبية.
يعني حتى إذا قلت نقول الأشاعرة أصابوا في أشياء كثيرة جدا وأخطأوا في أمور، فهم فيما أصابوا فيه من أهل السنة، فيما أخطأوا فيه ليس من أهل السنة.
ولعل من إنصاف ابن تيمية رحمه الله في المجلد التاسع في مجموع الفتاوى لما قال وإذا لم يبقى لأهل الحديث والأثر مكان، وكانت الأشاعرة في وسط الفرق المبتدعة، فهي أهل السنة والجماعة. يعني ده كلام ابن تيمية
يعني
رحمه الله.
مسألة نسبية. وإلا هو نفس كلام في مجلد الثامن، تقسيم 35 مجلد، هو واحد يقول الانتساب للأشعري. طبعا أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري كان له فترات في حياته كثيرة، كان معتزليا ثم خرج عن الاعتزال. فلما خرج عن الاعتزال، يعني أنا كان لي يعني بحث فيه قديم، وجدت أن الرجل رحمة الله عليه وهو من أئمة العلماء ترك الاعتزال ليس جملة واحدة، حتى ان في يعني حجر في فتح الباري يذكر قضية ايمان المقلدة او كذا، ويذكر ان هذه المسألة مما بقيت عند ابي الحسن من المعتزلة، حاجة اسمها دليل الجواهر والاعراض، مش عايز ادخل في مسائل دقيقة شوية، هذه ايضا بقيت عند ابي الحسن من المعتزلة. فهو كان يترك الاعتزال شيئا فشيئا، وكلما وجد مسألة فيها قول للمعتزلة وقول الأهل الحديث ينصر قول أهل الحديث مطلقا. كلما مر بمسألة، هذا في كتبه لا سيما الكتب الثلاثة الأخيرة، مقالات الإسلاميين، اختلاف المصلين، وكتاب الموجز، وكتاب الإبانة التي هي في الحقيقة آخر كتبه اللي ذكر فيها في الأول أنه على عقيدة الإمام أحمد بن حنبل السيد الكامل الإمام المبجل إلى آخره. فأبو الحسن الأشعري كان يترك الاعتزال شيئا فشيئا. ربما أول ما خرج عن الاعتزال وضع كتاب اللمع، اللمع الصغير واللمع الكبير، فيه بعض المخالفة لمنهج المحدثين، لكنه دائما كان ينصر مذهب أهل السنة والجماعة. حتى من العجيب، ونحن نتكلم في مسائل الإيمان، نصر مذهب أهل السنة والجماعة في الاستثناء في الإيمان.
الله أكبر.
يعني يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لذلك خالفه حتى الآخذون عن البقلاني، قل له يعني يا أبا الحسن تقول الإيمان شيء واحد، الشيء الواحد إذا استثنيت منه ذهب، فكيف تستثني من الإيمان؟ لكنه فعلا هو نصر قول المحدثين، لأنه ثبت عنده أن المحدثين قالوا يجوز الإنسان يقول أنا مؤمن إن شاء الله، فنصر قوله. ولذلك بعضهم يقول هو يعني متناقض في هذا أبو الحسن، بعضهم يقول له قولان في الإيمان، هل الإيمان قول وعمل أو الإيمان
قول
فقط، قول واعتقاد يعني، أو قول باللسان واعتقاد بالجنان، أو بعضهم يقول له قولان في المسألة الثانية اللي هي في الاستثناء في الإيمان، فيجزها مرة أو يمنحها مرة. المهم المقصد أن الرجل كان ربانيا يحب دائما أن ينصر قول أهل الحديث، لكن أحيانا لا يعرف دقائق منتزع المحدث أو أهل السنة في أخذ قولهم، أو يريد ينصر قولهم بما أخذه من ميراث المعتزلة، فيقع في أشياء لا يوافق عليها المعتزلة ولا يوافق عليها أهل الحديث، زي مسألة الاستثناء في الإيمان مع قول أن
أنا مؤمن إن شاء الله.
يعني في يعني وإلا الرجل له كلام جميل في قوة في الاستدلال، اللي يقرأ كتاب الإبانة وهو يثبت اليد ويثبت الساق، يعني يجد قوة في الاستدلال، يعني فخامة في عرض القضية والرد وكذا، رحمة الله
وسرد الأدلة.
نعم. ولذلك اللي يقول الأشاعرة هم أهل السنة، هل تقصد أثرية ولا تقصد المتأخرين؟ لأن المتأخرين يعني الأثرية أحيانا كانوا يقولون أن التأويل جائز وأن التفويض أسلم، كانوا يقولون هكذا، لكن المتأخرين عندهم أن التأويل ركن من الأركان يعني، والتفويض ما هو تفويض الكيفية كما يفوض أهل السنة، إنما تفويض المعنى. وهذه ستأتي معنا إن شاء الله في القواعد شيئا فشيئا، حتى بس ما نستبق الموضوع
إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم ونفع بكم فضيلة الأستاذ الدكتور خالد فوزي. الإيمان قول وعمل دلل عليها من القرآن والسنة،
دلل عليها، دلل، احنا ما بندلعش حد، ندلله.
يعني على هذا العنوان، بقول الحق تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، سورة الأنفال. هل من هذه الآية نأخذ شاهدا أو دليلا؟
نعم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني القلب نفسه بدأ يخاف. إذن خوف القلب من الإيمان. طيب هو بعض الناس ما يفهم، يظن ان اللي يقول ايمان يعني قول وعمل، ان كل اعمال القلوب ده من القول. لا، القلب له قول وله عمل.
القلب
له قول وله عمل. والبدن له قول وله عمل. يبقى اذا عندنا القسمة ايه، رباعية. قول القلب اللي هو التصديق، عمل القلب اللي هو الخوف، الحب، الرجاء، اليقين، هذا كلها عمل القلب.
نعم.
تصديق شيء اللي هو قول القلب، وعمل القلب شيء آخر. قول اللسان، قول البدن أو الجوارح، اللسان لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعمل الجوارح من الصلاة فما بعدها. إذن في عندنا أربع أشياء، أو إن شئت تقول عندنا قول وعمل. قول، قول القلب، قول اللسان، وعمل، عمل القلب وعمل اللسان. فإذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى قال وجلت قلوبهم يعني خافت، إذن عمل القلب يدخل في الإيمان، لأنه حصر. إنما المؤمنون، من المؤمنون؟ الذين إذا ذكر الله خافت قلوبهم، يعني دخلها الخوف. إذن خوف القلب هو إيمان. إذن الآية فيها دلالة على أن العمل داخل في الإيمان. طيب هذا في القلب، نعم هذا عمل القلب، عمل القلب داخل في الإيمان.
وقوله تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء، سورة المائدة،
هذه على
ما دلالة العكسية. هذه الآية
هذه على العكسية، يعني لو كانوا يؤمنون بالله ما فعلوا هذا الذي فعلوه. هم ماذا فعلوا؟ اتخذوهم أولياء من دون النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني المنافقون يتخذوا أولياء غير المؤمنين. الاتخاذ ده فعل، وهو يقول لو كانوا يؤمنون. إذن العمل داخل في الإيمان.
الله أكبر.
إذن آية تدل على أن العمل سواء كان يعني عمل القلب أو عمل البدن، من اتخاذهم أولياء، ممكن يكون عن طريق القلب وممكن يكون عن طريق الفعل، يعني الإحسان إليهم والتودد إليهم وأشبه ذلك.
بارك الله فيكم. وقوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى نهاية الآية.
لا، هي نهاية الآية فيها الدلالة.
طيب يبقى قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
جميل. إذن ذكر جملة من الأعمال القلبية والأعمال البدنية.
الله أكبر.
آتى الزكاة وأقام الصلاة، هذا عمل بدن.
بدني.
وليس البر، بالمناسبة لفظ البر ولفظ الدين ولفظ الإيمان ولفظ الإحسان كلها إذا أطلقت دخل فيها الدين كله.
لفظة البر،
الإيمان دخل فيها كل الدين. الإسلام دخل فيه كل، إذا أطلق. لكن إذا اجتمع الإسلام والإيمان والإحسان فالإسلام الأركان الخمسة والإيمان الأركان الخمسة والإحسان المقامين، تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه، وهكذا. لكن إذا أطلق الإسلام دخل الإيمان فيه، وإذا أطلق الإيمان دخل الإسلام فيه، وإذا أطلق الدين، إذا أطلق البر، إذا أطلق الإحسان.
يعني كما يقول علماء العقيدة الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع.
كده. نفس الكلام في البر.
نعم.
فليس البر كذا وكذا وإنما البر كذا وكذا، يعني ليس الإيمان كذا وكذا وإنما الإيمان كذا وكذا. فذكر فيها الإيمان وذكر فيها الأعمال، الأعمال القلبية والأعمال البدنية.
نعم.
إذن العمل هو جزء من الإيمان وليس لازما أو ليس شرطا، بل هو جزء من الإيمان، أو بيقولوا عليه أحيانا شطر. عشان نقول شرط وشطر يبقى هو شطر. شطر الشيء جزء أو نصفه أو كذا.
بارك الله فيكم سيدي الفاضل. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح متفق عليه الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هل في هذا الحديث دلالة على أن العمل من أركان الإيمان؟
هذا من أقوى الدلالة. لماذا من أقوى الدلالة؟ أنه جعل الإيمان 64 شعبة، وفي رواية 74 شعبة، والبخاري ذكرها بالجزم 64، وفي غيره 64 أو 74 على الشكل. 64 شعبة، ماذا ذكر من الشعب؟ ذكر 3 أشياء. قال أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها فعل إماطة الأذى عن الطريق. ثم ذكر عمل القلب، قال والحياء شعبة من شعب الإيمان. نفس الحديث فيه والحياء شعبة من شعب الإيمان. إذن عندنا قول وفعل وفعل القلب.
نعم.
كلها داخلة في المسمى العام الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة.
نعم.
إذن يدخل في الإيمان القول ويدخل فيه الفعل فعل القلب ويدخل فيه فعل الجوارح كلها داخلة في مسمى الإيمان.
نعم. طيب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
نعم نفس الكلام.
نعم.
حسن الخلق قد يكون حسن الخلق أن تطهر قلبك من الحقد على الناس فده عمل القلب أو أنك تحسن إلى الناس بأن تعطي المسكين وترحم اليتيم وتمسح
تتكلم حسن. بكلمة طيبة وهي صدقة
وهكذا. إذن هذا كله داخل في الإيمان.
نعم.
بل داخل في أكمل المؤمنين إيمانا.
نعم. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم البذاذة من الإيمان
التقشف أو التقحل.
نعم.
يعني الإنسان بعض الناس يكون مرفها جدا.
نعم.
فهذه الرفاهية إذا جاء في وقت من الأوقات وابتعدت عنه هذه الرفاهية ربما ترك الدين كله
والعياذ بالله.
فلابد الإنسان يكون عنده نوع من التقشف.
نعم.
أو من ينشأ في الحلية. من اللي ينشأ في الحلية؟ النساء. فالرجل يكون عنده بذاذة.
نعم.
عنده تقشف عنده تقحل. تخيل مثلا بعض الناس ما يمكن ينزل يصلي في المسجد المسجد القريب من بيتي ما ينزل يصلي لأن عنده القميص أو البنطلون أو السروال أو كذا غير مكوي فيترك صلاة الجماعة التي هي واجبة لأنه ليس عنده مكوي.
نعم.
البنطلون أو السروال.
نعم.
لا خلي عندك تقشف وتقحل.
استشهدت فضيلتكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم البذاذة من الإيمان.
نعم. البذاذة اللي هي التقشف.
نعم.
أو التقحل كما. نعم. قال أبو داود. فمعنى هذا أن الإنسان ما يكون مرفها رفاهية زيادة.
نعم.
معنى هذا أنه هو يعود نفسه يأكل الشيء اليسير يأكل يلبس الشيء الخفيف يعني ليس المسألة
متكلفا.
يكون متكلف إن ما وجد يعني بعض الناس إن ما كان عنده في اليوم يأكل اللحمة أو الدجاج أو كذا ما يأكل لا يعني لو أخذناها مرة بالفول مرة بالخبز فقط نعمل إدام الخل الحديث الموقوف عن جابر يعني أمر بسيط يعني المعدة مهما يعني أعطيت فيها تشبع لو إنسان شبع ثم وضعت له يعني أصانف المطاعم والمشارب ما يستطيع يأكل كل متاع الدنيا قليل مهما كان هو خلاص شبع ما يستطيع أن يأكل فلابد يعود نفسه على التقشف في الملبس أو المأكل أو حتى في المركب بعض الناس لابد أن هو يذهب بسيارة أو بتاكسي حاول تمشي تمشى حاول تلبس الشيء اليسير تلبس تأكل الشيء اليسير يعني بعضهم ما يروح المسجد إلا إذا كان ثوبه مكوي أو كما قلنا أو قميصه أو كذا لا إذن هذه الأفعال من الأعمال فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم البذاذة من الإيمان يعني هذا العمل الذي هو كذا وكذا وكذا من الإيمان إذن الإيمان يدخل فيه
العمل. نعم. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم آمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمس من المغنم.
نعم.
ما دلالة الحديث سيد الفضل
السيد الله
أكرمكم الله.
الحديث من أقوى أدلة أهل السنة على أن العمل يدخل في الإيمان
أن العمل
داخل في الإيمان.
نعم.
لأنه قال آمركم بالإيمان بالله وحده.
نعم.
فلما فسر الإيمان بالله وحده ذكر الإيمان الاعتقادي وذكر الأعمال إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتعطي خمسة من المغنم هذه كلها من الأعمال أعمال الجوارح.
نعم.
وبالتالي فكلها داخلة في مسمى الإيمان.
نعم. نعم. بارك الله فيكم. عنوان رئيسي قد وضعته فضيلتكم تحت مسمى الإيمان والإسلام إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق مدلولا.
نعم.
فضلا تفسر لنا ما معنى كلمة مدلولا
أو فسرها كلها.
نعم.
نعم. إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع يعني خلينا في حتى يعني نقربها للإخوة المشاهدين ما معنى إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق يعني يدخل مدلول هذا في مدلول هذا عند الإطلاق.
نعم.
إذا افترق.
نعم. لو نضرب مثالا.
الآن نضرب مثالا.
نعم.
لو قلت الإيمان.
نعم.
هل يمكن أن يقال مؤمن وليس بمسلم؟
لا. يدخل ضمنيا.
يدخل الإسلام فيه.
نعم.
وإذا قلنا الإسلام هل يمكن إنسان يعني يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة يقول أركان الإسلام ولا يؤمن بالله وملائكته؟
لا لا.
إذن يدخل. فإذا افترق يعني جاء اللفظ من الألفاظ منفردا.
نعم.
دخل الثاني فيه اجتمع في المعنى.
الله أكبر. تمام.
وإذا اجتمع إذا قلنا الإسلام والإيمان فالإسلام الأركان الخمسة والإيمان أيضا الأركان الخمسة.
نعم.
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وفي رواية صوم رمضان وحج البيت.
نعم.
والإيمان هو الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فإذا اجتمع كما في حديث جبريل فهذا له مدلول وهذا له مدلول. أما إذا أطلق دخل أحدهما في الآخر مدلولا.
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا.
نعم. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم.
تمام كده.
بعض الناس يقول هؤلاء كانوا منافقين. الأظهر ما جاء عن السلف عن فسير السلف قتادة وغيره يعني أن هؤلاء ليسوا منافقين لكنهم ما أسلموا إيمانا كاملا.
كامل.
وذلك قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم.
وبعضهم قال إن هم أصلا لم يدخل الإيمان مبتدأ
المنافقين.
نعم.
يعني أنهم منافقين.
نعم.
وإلا
نعم.
كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله بلسانه دخل تحت مسمى أنه ليس بكافر.
نعم.
يعني لابد أنه يؤمن أن لا إله إلا الله محمد رسول الله.
أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟
ده أهم شيء عندنا.
نعم.
لأن لو نظرنا في أول سورة البقرة الله سبحانه وتعالى جعل الناس ثلاثة.
نعم.
مؤمن وكافر ومنافق.
نعم.
فالمؤمن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله.
نعم. نعم.
والكافر من لم يؤمن بلا إله إلا الله محمد رسول الله. والمنافق من قالها ظاهرا وهو في الباطن كافر.
نعم.
والكافر ده إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار اللي هو الكافر في الباطن. لكن نحن الناس ثلاثة ليس لنا قسم رابع.
نعم.
وبالتالي لو إنسان فعلا كان كافرا في الباطن لكنه أظهر لنا الإيمان نعامله معاملة الإسلام.
نعم.
ولذلك كان المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم معاملة الإسلام رغم أنهم كانوا من المنافقين. بل أقول لك أشد من ذلك وربما تأتي معنا أيضا فيما بعد. كان حذيفة يعلم سر النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء. كان منصرفهم من غزوة تبوك حاولوا أنهم يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم فنزل الوحي بأسمائهم فلان وفلان وفلان وفلان. فلقي النبي بعدها مباشرة حذيفة وقال له 12 اسما هؤلاء من المنافقين. أي نفاق؟ النفاق الاعتقادي
الأكبر
الذين هم في الدرك الأسفل من النار.
نعم.
جاء عمر إلى حذيفة قال سماني لك رسول الله فلما يعني ألظ به ويعني أصر عليه قال لا ولن أقول لأحد بعدها أو لن أزكي أحدا بعدك يعني خلاص ما أتكلم في أحد في هذا.
نعم.
كان يأتي بعض الناس ممن رمي بالنفاق يصلى عليه فيرقب عمر حذيفة فإن صلى صلى عليه وإن ترك ترك عمر الصلاة. أنا أريد الشيء الذي بعد ذلك ترك عمر الصلاة كعمر لأن عنده الآن قرينة تدل على هذا لكنه ترك بقية الناس تصلي ترك بقية الصحابة
الله.
يصلون
شاهد جميل.
على هذا
ألزم الرجل. نفسه هو ولم
لأنه
يلزم
عنده
غيره.
قرينة عنده علم.
نعم.
والباقي تركهم يصلون على من؟
نعم.
على المنافق المعلوم نفاقه الاعتقادي
ولكن ليس لكل الناس
ليس لكل الناس.
نعم. فهو الظاهر لهم أخذوا بالظاهر والله يتولى بالصحابة.
وهذا الذي نقوله بعض الناس الآن نقول فلان هذا كافر.
نعم.
طب هل اطلعت على قلبي حين مات؟ ده عمر كان عنده دليل وأمر قاطع وترك الناس يصلون عليه.
نعم.
ولذلك نحن الناس عندنا ثلاثة.
نعم.
فكل من كان من المنافقين يعني يعتلون منابر النفاق يمنة ويسرى.
نعم.
سواء كان سمتهم علمانيين ليبراليين أي إن هذه نحن لا نقول هم كفار مخلدون في النار لا لا لا,
لا.
اقصى ما شيء تقول انهم من الايه المنافقين، يعني ياخذون حكم الاسلام في الظاهر. بمعنى حكم الاسلام، واحد جنب واحد شيوعي ولا علماني ولا ممن يتهم بالالحاد ودخل معاه في المسجد، يقول الصف خلاص مقطوع لان ده لا يخرج بره؟ لا. راح الواحد يتزوج ابنة رجل ممن يتهم بهذا، يصح ان يكون هذا الرجل وليا في النكاح؟
نعم.
على الرغم من انه متهم بكذا وكذا مما يجعله منافقا، له احكام الاسلام في الظاهر، في الظاهر نعامله معاملة المسلم، في الباطن ان اطلعت على باطنه قل هو في النار، لكن ان هذا نحن لا نعلم على اي شيء يموت عليه.
نعم.
ولذلك نحن نكل سرائرهم الى الله تعالى، نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين.
نعم.
نعم.
نسأل الله عز وجل ان يختم لنا بخاتمة السعادة اجمعين.
آه.
الاستاذ الدكتور خالد فوزي، من ضمن الأدلة التي استدل بها قول الحق تبارك وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ولعل الدلالة واضحة ظاهرة ولكن تفسرها لنا إن شاء الله.
صحيح، لأنه هنا افترق.
نعم.
يعني ذكر المسلمين وذكر المؤمنين.
نعم.
لكن لو ذكر الإسلام فقط،
نعم، لا شمل
لا يصح إسلام امرئ إلا بجزء من الإيمان يصح به إسلامه.
نعم.
الإيمان بالله وملائكته خمسة.
نعم.
ولا يصح إيمان مؤمن إلا بشيء من الإسلام يصح به إيمانه.
نعم.
فإذا اجتمع كان لهذا دلالة وهذا دلالة، لكن نعم. إذا افترق فلا، كل دلالته.
نعم. وقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله،
هنا قال الإيمان.
نعم.
فأطلق الإيمان فدخل فيه الإسلام بأركان الإسلام.
نعم.
نعم.
نعم، ففي قوله فقد حبط عمله،
يعني ما لم لا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله،
لا لا لم يقال فقد حبط اعتقاده أو معتقده.
هذه مسألة بالنسبة للإيمان، قول وعمل.
نعم. نعم. وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
قال الإسلام دخل فيها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر.
نعم. نعم. قوله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله.
آمنوا بالله ورسله ويدخل فيها أركان الإسلام، إذا افترق اجتمع، إذا اجتمع افترق.
الله أكبر. نعم. طيب، قوله أو حضرتك عنوان رئيسي استنبطته أنت من كتاب شرح العقيدة الطحوية لأبي العز، ابن أبي العز الحنفي، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، نؤجلها إن شاء الله عز وجل إلى الحلقة المقبلة. في نهاية الحلقة في مجلس من مجالس العلم وهو مجلس العقيدة العامر، أشكر باسمكم جميعا فضيلة الأستاذ الدكتور خالد فوزي أستاذ العقيدة الإسلامية والعلوم الشرعية بجامعة أم القرى وجامعة الحرم المكي الشريف سابقا، وعميد الدراسات العليا بجامعة مينيسوتا، شرفتنا فضيلتكم، ونسعد دائما إن شاء الله عز وجل بفضيلتكم في كل مرة من هذه اللقاءات الطيبة المباركة. في النهاية أيضا أشكر فريق العمل، جزاهم الله خيرا على ما قدموه، ونشكر متابعتكم، شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.